ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول الكتاب إليه. لازلنا في كتاب الجهاد ووقفنا عند قوله باب ما يذكر من شؤم الفرس. سبق لنا عدة أحاديث وعدة أبواب في مدح الخيل وما يترتب على مقتنيها وإلى آخره. فهناك هذا العموم ليس على إطلاقه بأن هناك شؤم في بعض أنواع الخير، ولذلك عقد هذا الباب لهذا المعنى. قال باب ما يذكر، وهنا يقول هل هو على عمومه، ما يعني الشؤم إنما شؤم في ثلاثة على عمومه أو مخصوص ببعض الخير، وهل هو على ظاهره أو مؤول، وسيأتي تفصيل ذلك. والأشار بإيراد حديث سعد بعد حديث ابن عمر إلى أن الحصر الذي في حديث ابن عمر إنما الشؤم في ثلاثة ليس على ظاهره، وبترجمة الباب الذي بعده وفي الخيل وهي الخيل ثلاثة لثلاثة إلى أن الشؤم مخصوص ببعض الخير دون بعض، وكل ذلك من لطيف نظره ودقيق فكره. وهذا تفقهه إمام محدث فقيه مجتهد مستنبط للأحكام من الأدلة ليس مقلدا لأحد من الأئمة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو اليمان حكم نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، أبو حمزة اسمه دينار، عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد بقاع السبع على بعض الأقوال، وكان ثقة شبه بأبيه في هذه والسمت والدل، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري وما قبله حمصيات، وأيضا فيه رواية تابعي عن تابعي، وأيضا فيه أحد البقاع السبع على بعض الأقوال هو سالم، وأيضا فيه رواية الراوي عن أبيه، وأيضا فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي أحد العبادية الأربعة وأحد المكثرين السبعة وأحد من هو مشهور باتباع الأثر، وهذه يعني ميزته. قال رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشؤم في ثلاثة، وهذا يعني يدل على حصر الشؤم في ثلاثة فقط، لكنه يعني محمول على بعض الأجسام كما ستأتي الأحاديث التي تؤيد هذا المعنى في الفرس والمرآة والدار. وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذا الحديث على عدة أقوال، وأحسن وأقربها أن نقول أنه على ظاهره، وذلك أن الشؤم يكون حسب، وبعضهم فسره بأن الشؤم في الفرس أن يكون حرونا ويسقط صاحبه ويطيح صاحبه عن ظهره، والمرأة أن تكون سيئة الخلق وضعيفة في دينها وما إلى ذلك، والدار أن تكون ضيقة المرافق وجيرانها يعني الأذية عندهم أذية كذا، ففسروا بهذا المعنى، لكن معنى أشمر من ذلك، وهو أنه على قول على ظاهره هو قول إمام مالك رحمه الله تعالى وبعض الطائفة، وهو أن في بعض الروايات قال يا رسول الله إنا سكننا في ديار وكنا عدد أموالنا كثير وعددنا كثير فقل المال وقل العدد إلى آخره، قال اتركوها دعوها فإنها ذميمة وما إلى ذلك. فهذا يدل على تأييد المعنى الظاهر، يعني أحيانا يكون، وهذا حسب ما يتفق، لأن هذه الثلاثة مما يلزم الإنسان في حياته، لا بد له من دار ولا بد له من زوجة ولا بد له من مركوب، ف فهذه الأشياء إذا لم تناسبه فالأولى بالمسلم أن يتخلص منها لأنها مشؤومة، والشؤم حسب مختلف، الشؤم حسن إيه؟ حسب يعني الوقائع مختلف. فلذلك كأنه نبه على أنه لا ينبغي لمسلم وخاصة فيما إذا كان من أمور ضرورة الحياة أن يتضايق ويقع في حرج، ينبغي له أن يتخلص لأن الشؤم في مثل هذا لا خير فيه أو بل يضر صاحبه. فهذا المعنى أقرب لظاهر الحديث. ورسالة منطلقة على حد من عبد الله ما سمع قال نبي عن مالك إمام دار هجر عن أبي حازم بن دينار سلمة بن دينار تمار العرج عن سالم سعد بن سعيد رضي الله تعالى عنه صحابي من صحابي. ومن لطائف هذا المسناد أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره، وشيخ مصنف وإن كان بصريا إلا أن أصله المدينة وقد سكنها مدة من الزمن، فلذلك نقول مسلسل بالمدنيين. وفي إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة، وفي أيضا يعني سلمة بن دينار أبو حازم، هذا أبو حازم سنان، أبو حازم سنان في الصحيحين سنان، أبو حازم سلمة بن دينار وسلمان الأشجعي. والفرق بينهما أن كليهما إن كان تابعيين إلا أن هذا من الخامسة وذاك من الثالثة، وهذا مدني وذاك بغدادي وكوفي، وهذاك لا يروي، هذا لا يروي إلا عن سهل بن سعد الساعدي من الصحابة، وذاك يروي عن كثير من الصحابة من عمر وغيره وأبي هريرة، وقد يقال أنه لازم أبا هريرة 5 سنين. فهذه الفرق بين هذين أبو حازم وأبو حازم. وسهل بن سعد صحابي صغير من الصحابة صغار الصحابة، وهو وقال أنه آخر من مات في المدينة على بعض الأقوال. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء، إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. وهذا هو يعني معنى قول المشؤوم في ثلاثة، فهذه هي، وما على ذلك يعني لا شؤم فيه ولا يتشاءم من أجله. وهذه قلنا إن إنسان إذا تضايق من هذه الأشياء التشاؤم فيها معناه أنه إذا تضايق بها وضاق به السبيل يتخلص منها، يتخلص منها حتى لا يكون عيشه نكدا، بهذا المعنى يصح. قال رحمه الله تعالى مثال متفق على أخبرنا هذا قال باب الخيل لثلاثة، الخيل لثلاثة. وهذا الحديث الباب يأتي حديث الخيل لثلاثة، واستفاد منه أن الشؤم الذي قال بإنما بأداة الحصر إنما الشؤم بثلاثة ليس على عمومه، إنما هو على بعض أنواع الخيل، وهي التي سيفصلها في الحديث على ثلاثة أقسام. قال وقول الله عز وجل، وباب قول الله عز وجل باب الخيل لثلاثة، وقول الله يذكر فيه، وقول الله أعطوا مجرور، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذه الآية امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده بأنه خلق لهم هذه الأشياء ليستفيدوا منها ليركبوها ويأكلوا بعضها إلى آخره. فإذا هذا من جملة نعم الله سبحانه وتعالى، لكن هناك يعني أحوال للشخص يكون ماذا؟ يكون بسببها يسيء التصرف فينقلب عليه هذا الخير شؤما وبؤسا كما يأتي في الحديث تفصيل ذلك. وبسهل متفق على حد من عبد الله وسمع قانبي عن مالك عن زيد بن أسلم هذا العدو مولى عمر عن أبي صالح السمان، أبو صالح السمان الزياد ذكوان اسمه من الطبقة الثالثة، وهو من ألزم من أصح من روى أو من أوسط من روى أبي هريرة رضي الله عنه وأبرزهم. ويقال السمان الزياد لأنه كان يجيب الزيت والسمن إلى الكوفة أو من الكوفة إلى المدينة، فسمي ولقب بذلك أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا أيضا مسلسل بالمدنيين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير لثلاثة، لثلاثة أصناف من الناس، لثلاثة أصناف من الناس، لرجل أجر كلها أجر، أولها وآخرها أجر، أكلها وشربها ونومها ومسيرها ووقوفها إلى آخره، وأرواثها وأبوالها كلها أجر. هذا لرجل، ولرجل ستر، ستر أي ساتر تستره عن مذلة السؤال وعن كونه يمتهن نفسه عند الناس بالطمع والهلع والجزع، هذه تستره. وعلى رجل وزر يكتب عليه كلها وزر بعكس الأول كلها وزر. إذن عرفنا أن الثلاثة إنما الشؤم في ثلاثة لبعض الأنواع مثل هذا. وكذلك أيضا المدح الذي سبق الخير معقود في نواصيها الخير ليس على إطلاقها، إنما هو مقيد بمن يعني اقتناها بسبيل الله. وأما غير هذا أصحاب الوزر لا يدخل في هذا الحس والحظ على اجتناب اجتلال الخير. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، اشتراها أو ولدت عنده فربطها في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا نيته، فأطال في مرج بمرج يعني أو روضة تنشق من الراوي، الروضة والمرج معناهم تقارب، يعني أنه السال مثلا لهذا المرعى سمى روض، فما أصاب في طيرها ذلك، الطير الحبل الطويل، معنى ذلك يجعلها في مرج في روضة ثم يربطها بخيط يعني بحبل طويل حتى تتمكن من أكل من هنا ومن هناك من جانب إلى آخره، فهذا في طيرها. ولماذا يربطها؟ لأنه لو تركها يفقدها تمشي، وخاصة إذا شبعت فإن شاء الله تهاجر وتتركه ويفقدها ويقولها الذئب وما إلى ذلك، فلذلك يربطها. فما أصاب في طيرها أي في حبلها الطويل ذلك من المرج أو قال الروضة كانت له حسنة، كل ما تأكله من تلك الروضة بعيد قريب يمين شمال كله يوضع في موازين حسناته، ورجح وترجح في حسناته موازنه. ولو أنها قطعت قيلها ذلك الحبل قطعت، وفي لم يقع في بعض الأحيان يعني تنشف وتجري وينقطع الحبل ثم بعد ذلك تمشي ما شاء الله إلى حيث شاء الله تجري، فماذا؟ فاستنت أي جرت جرت، فاستنى شرفاً أو شرفين شوط أو شوطين مثلا راحت وأسرعت، كانت أرواحها روث روث الذي تكين من بطنها وآثارها آثارها الذي دقت في رجلها حسنات له توضع على موازين حسنات ترجيحها. ولو أنها مرت هذه الخير مرت بنهر فشربت منه من ذلك النهر ولم يريد أن يسقيها لأنها كانت تشرب منه وباختيارها شربت من ذلك الماء وليس في نيتي أن يسقيها، لكن شربت وملأت بطنها من ذلك، كان ذلك حسنات له دون نيته. وهذا أولا نيته صالحة لأنه ربطها بسبيل الله فشمل كل هذه، فهذه الأفعال التي تفعلها باختيارها ولا يريده أن يفعله داخل نيته الصالحة. أو نقول إن هذا إما استثنية من حديث الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هذا من فضل الاستعداد للجهاد بربط الخيول، يعني عم خيره دون أن ينوي ذلك، كما سبق في حديث في هناك في مزارعة، يعني ما من أحد يعني مسلم يزرع زرعا أو كذا ويقول فيأكل من إنسان أو حيوان أو طير أو دابة إلا وإلى آخره، فهذا معناه بدون أن ينوي. بل بعض كما يعرف من المزارعين، بعض المزارعين إذا يخاف أنه تأكله الطيور هذه حبوبه يجعل هنا حبل طويل ويجعل في وسطه يعني عقدة، ويجعل في ذلك العقدة حجر صغير حجر ويلف كذلك ويرميه، ومراده طرد تلك الحيوانات تلك الحيوانات، ومع ذلك ستأكل هي إما بغفلته أو على رغم أنبياءها كلها تأكل، وهذا الذي أكلته سجل له حسنات مع أن يطاردها ولا يريد أن تأكل منه، وجاء حرامي ودخل البستان وأكل ما يشاء سجل له في حسناته مع أنه لو وجده لضربه. وما هذه كلها تدل على عظم هذا العمل وعلى نفع يعني كثرة أو حبوب المزارعة كذا، وعلى أنه استثنى من حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن هذا مع كونه نية عكس ذلك إلا أنه أثيب عليه فضلا من الله ونعمة. وهذا مثل فأما الرجل الذي يعني وزر الله المستعان بعكس وزر فهو رجل ربط فخرا ليفتخر به على الناس، فخرا ورياء ومراءة للناس ونواء لأهل الإسلام أي معاداة لأهل الإسلام، النواء والمعاداة، فهي وزر على ذلك. كل ما تفعله من هذه التي ذكرناها في صاحب الأجر يسجل عليه أوزار وتثقل موازين سيئة. قال وزر، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والحديث مختصر وعلى كل حال سيأتينا مطولا. قال وسئل عن الحمول، قالوا يا رسول الله هل فيها شيء زكاة؟ فقال ما أنزل علي فيها زكاة بعينه، نزل علي زكاة البقر، نزل علي زكاة الشاة غنم، نزل علي زكاة الإبل، وأما الحمار بخصوصها ما نزل إلا آية واحدة تعم وتدل على فعل الخير فيها. قال إلا هذه الآية الجامعة الفاذة أي منفردة عن نوعها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن عمل فيها خيرا أثيب عليه وإن لم يجب عليه لكنه خير، خير من الخيور، وعن يعملوا صالحا الله سبحانه رغبه وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذا تدل هذه الآية على عمل الخير بالحمور بالحمار وإن لم يأتي بها زكاة معين. قالوا هذا من نهي جوامع الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتيه واختصر له الكلام اختصاره. قال رحمه الله تعالى باب من ضرب دابة غير ذي الغزل ذي في الغزل. باب من ضرب دابة غير ذي الغزل لماذا؟ لتنشيطه، لتنشيطه يجوز هذا معاونة وتعاون على البر والتقوى. إذا رأيت أخاك يعني توقف عليه دابته تضرب له، وإن كنت مباركا ربما يعني يأتيك كراما من ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة له. كان يعني جمل جابر كان قطوفا، فلما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بحيث تقدم على الكل. وهذا أيضا لا يستغرب أن مؤمن كرمه الله تعالى ماشي، وإن لم يكن كذلك لكن تساعده وتعاونه عليه طيب ضرب بهذا المعنى مشروع. وبسهل مرتضى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم العزيز فرهيد قال حدثنا أبو عكيل، أبو عكيل اسمه بشير بن عقبة هذا بصري ثقة من الطبقة السابعة. قال حدثنا أبو متوكل الناجي، أبو متوكل الناجي اسمه علي بن جؤاد وقال علي بن داود جؤاد داود علي بن الناجي ولد جؤادي وابن أبي إياد وابن أبي دا وابن أبي ها ومن أبي جؤاد الإياد هذا إيه هذا جؤاد القاضي الماجن ذاك الذي فتن الأمة أيام أحمد بن حنبل وهو يعني جؤاد وابن جؤاد وهذا علي بن جؤاد على بعض الأقوال وعلى بعض الأقوال هو علي بن داود الجادة. قال آتيت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما فقلت له حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث. وهذا حرص التابعين حرص السلف على طلب العلم، يعرفون أن جابر ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يستقي من دلوه ويصب ويفرغ عليه، فقال سافرت معه في بعض أسفاري، سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار. قال أبو عكيل لا أدري غزوة أم عمرة، فلما أن أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتعجل إلى آلي فليعجل، من أحب أن يتقدم يتقدم لا ينتظرنا، يعني من كان له رغبة. ويعرف أن جابرا كان عروسا، قال تزوج امرأة جديد، فلما جاء الغزو خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤدي حاجته، فيعرف ذلك فقال من أراد أن يتعجل فيعني بارك الله له يتقدم، يعني معناه يتقدم ما في مانع. فلما قال ذلك ماذا قال؟ وقال جابر فأقبلنا وأنا على جمله ويريد أن يتقدم ولكنه بطيء جمله، ولما على جمل لي أرمك أي ليس يعني قويا ليس فيها يعني شيئة شيء معناه لون غير اللون الجسم يسمى شيئة. قال والناس خلفي فبين أنا كذلك إذ قام علي الجمل قام أعيا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر استمسك استمسك جملك حتى أضربه، فضربه بسوقه ضربة فوثب البعير مكانه ذلك المكان لأنه ربطه أن أمسكه بزلامه. فقال فعند ذلك ماذا إن شاء الله انطلق بحيث يكون أسرع من الجميع بحيث أنه كان يكفه حتى لا يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا جابر هذا الجمل ما شاء الله مبارك ورأينا ما شاء الله نشاطه وتقدمه وليس هذا إلا منه وتقدمه، ولكن أتبيع جملك؟ وهو فرح وفرحه قريب لأنه كان بطيء من أول إلى آخره إلا في هذه الحالة.
ووجد نشاطا ووجد فرحا، فقال تبيع جملك. والغرض من ذلك بيت التوصيل غير هذا، وهو انه عروس ويحتاج الى مساعده، فلو ساعده مباشره اخرج شيئا واعطاه لقام هذا: يا رسول الله انا ايضا حاجه بحاجه، انا ايضا مساعده، انا ايضا مساعده، ولا يريد ذلك. ولكن قال ايش؟ اتبيع جملك؟ قال: يا رسول الله ما عندنا جبل الا هذا، وكما تعرف انا تزوجت جديد وليس في بيتنا جمل لهذا، اذا دخلت بلا شيء هذه المرأة الجديدة ربما تطلب الطلاق. وعلى كل حال سكت. ثم ذهب: يا جابر اتبيع جملك؟ قال: يا رسول الله كذا وكيف وكيف. قال: يا جابر اتبيع جملك؟ 25 مرة يقول له، كل مرة يقول: غفر الله لك، اتبيع جملك؟ وبعد هذه المقاسات قال: بعته لك. لا، هو لك بغير ثمن. قال: لا، انا اريد شراءه بالثمن، عين لي. قال: بعته لك كذا وكذا ثمن مبلغ. وعلى كل حال باعه لها. وهذا السبب ماذا؟ انه اذا ذهب الى المدينة سيعطيه جمله ويعطيه ثمنه، ويذهب الى بيته بحيث انه لا يشعر احد ماذا فعل نبي صلى الله عليه وسلم معه من المساعدة. هذا هو الغرض. ولذلك لما ذهب هناك قال عمه او خاله عمه قال له: بعت الجمل؟ انا سمعت بعت الجمل؟ كيف تبيع الجمل وما لك شيء وانت تزوجت قريب؟ ولامه بذلك قال: ايش النبي صلى الله عليه وسلم شدد علي وكيته وكيته والى اخره. فبعد ذلك قال: نادوا جابرا فاوتي به، فقال: الجمل والثمن لك وهبته لك. هذا هو. وهذه مساعدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من يعني حسن عشرته وعدم إدخال مشقة على غيره، لأنه لو أعطاه مساعدة مباشرة ربما يتغير خواطر الجميع. لذلك يعني من هذا الطريق لف دوران ثم أعطاه مساعدة. قال: يا جابر أتبيع جمل؟ قلت: نعم، أي أخيرا بعد 25 يعني مطالبة. فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابي، فدخلت عليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط. البلاط هي الأرض المفروشة بالحجارة، سمى مبلط بلاط. فقلت له: هذا جملك يا رسول الله. خلاص انتهى، سلمت لك. فخرج فجعل يطيف بالجمل، يطيف بالجمل ليتأكد الناس أن هذا شراء صحيح. قال يطيف بالجمل ويقول: الجمل جملنا، الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواقم من ذهب، أي ثمنه، وقال: زده. وزاده رقية، وكانت ذلك لا تفارق. فقال: أعطوها جابرا. ثم قال: استوفيت الثمن؟ قلت: نعم. قال: الثمن والجمل لك، ما نريد أن نأخذ جملك، ولكننا نريد أن نساعدك بطريق ملتوي حتى لا يستشعر الناس بما فعلنا معك من البر والإحسان. وهكذا ينبغي للشخص أن يخفي ما يعمله إذا كان يقع عليه مثلا منافسة للناس أو ما إلى ذلك. وهذا تأديب لأمته وتعليم لأمته كيف يتعاملون في مثل هذه المعاملة إذا واجههم مثل هذا. ولا يستطيعون أن يستوعبوا الجميع، وإنما بعضهم يكونون يعملون بحيث يخفى عملهم على كثير من الناس. قال رحمه الله تعالى: باب الركوب على الدابة صعبة. صعبة يعني معناه ليست مدربة ولا معلمة، بل هي صعبة. يجوز ذلك لمن كان خبيرا بذلك، أما ما لا يحسن الركوب مثلي فهذا لا، لأن هذا لا تركب بها إثم التهلكة، يموت تمكسر وركوب يموت. إنما صعبة ولكن مضطر يجوز له أن يركبها ولا يحرم ذلك. وكذلك والفحولة من الخير، فحولة فحل من الخير جائز هذا ابتناؤه وإن كان يكسر فيه الشروط ولكنه جائز. وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة من الخير الفحل. لماذا؟ لأنها أجرى وأجسر، كثيرة شديدة الجري وأجسر أقوى، ولذلك يستحبون ذلك، لأن ما تقدم سنه من الحيوانات يتقدم ضعفه، يكون ضعيفا، فلذلك الفحولة أولى. كأنه يشير إلى أن اقتناء الفحولة أولى من غيره. قال رحمه الله تعالى: بسند المنتجع حدثنا أحمد بن محمد، هذا مردوه المروزي من شيوخ البخاري وغيره، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه
قال كان بالمدينة فزع، أي وقع بالمدينة فزع، حيث إنهم سمعوا الصوت من بعيد فظنوا أن العدو، لأن العدو متربص يعني بهم يعني فيخافون أن يهاجمهم ليل نهار ومستعدون لذلك. فلما سمعوا الصوت انزعج أهل المدينة، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، هذا الفرس كان لأبي طلحة استعاره، وقالوا له مندوب اسمه، فركبه وقال ما رأينا من فزع، فركبه وجرى نحو الصوت فلم يجد شيئا فرجع والناس بعده، فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. وهذا أول كونه بحرا، قبل ذلك كان تطوف يتعب أبا طلحة ويغضب كل يوم من أبو طلحة بسببه. ففي ذلك الوقت نفسه لما ركبه انطلقت رجلاه، انطلقت أرجله وجرى جريا لا يسابق في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالبحر في ساعة جريه، فقال وإن وجدناه لبحرا، هذا مجاز. فهذا والشاهد أن هذا كان يعني صعبا، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم. وبسهل المنتدى قال حدثنا باب سهام الفرس، سهام الفرس هذه مسألة يعني اختلف فيها الفقهاء، المذاهب تختلف فيها. جماهير الفقهاء أو العلماء يرون أن للفرس سهمين ولصاحبه سهما، فصاحب الفرس يأخذ ثلاثة أسهم، وصاحب الرجل الذي يمشي بأقدامه يأخذ سهما واحدا، وهذا هو السبب في ذلك، وذلك الحكمة تقتضي ذلك، وشؤون الحال تقتضي ذلك، لأن صاحب الفرس يتعب في السبب الفرس وخاصة في السبب، وهو أنه إذا وإن كان يركبه في الطريق لكنه إذا نزل من الطريق يعني استراح يتعب. الناس الذين ليس لهم خيول ينامون على طول ويستريحون ويقضون حاجتهم من التعب، وأما صاحب الفرس يعني يبحث كيف يربطه وبماذا يربطه وعلفه وشرابه، وهذه كلها تكلفه كثيرا. فعوضه الشرع بأن ضاعف له أجرين، يقول وأعطى أجر وأجر لصاحب الفرس وأجرين للفرس لأنه كلفه بذلك. وخالف بذلك الحنفية وقالوا هذا لا ينبغي ذلك، مع الحديث الصحيحين يعني واضح في كون النبي صلى الله عليه وسلم أسهم فرسين، وعندهم حديث ضعيف على كل حال أسهم لفرس، وهذا الحديث ضعيف. ثانيا هم يقولون لا نفضل الحيوانات، لا نفضل الحيوان على صاحبه، لأننا إذا أعطينا صاحب الفرس نصيبا وأعطينا لفرسه نصيبين هذا تفضيل للناس للحيوان على الفرس، وهذا خلاف مقتضى العقل والشرع. ونحن نقول لهم أي عقل هذا بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأي شرع يخالف ذلك؟ لا. ونخاصمهم بمسألة من المسائل التي يمشون عليها، وهم يقولون من قتل عبدا فعليه قيمته. قالوا قيمة العبد يعني مثلا 5000 أو 1000 ريال يدفعها، ومن قتل كلب إنسان يدفع قيمته بالغا ما بلغ. قالوا قيمته 10000 والعبد 5000. يقولون يجب أن يدفع للعبد 5000 وللكلب 10000. أما فضلتم الحيوان على البشر؟ أليس هذا هو الذي قلناه؟ هذا بدون بينة هنا هذا. وهناك ببينة النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للفرس سهمين وللفارس للرجل سهما، وأنتم تقولون هذا لا، تفضيل لليه؟ تفضيل للبهيمة على البشر، وهذا ما يجوز. وهذا نقول أنتم تنقضونه في مواضع كثيرة، ومن جملتها هذا المثال الذي ذكرناه. قال هنا باب سهام الفرس. وبسالم الضريب قال حدثنا عبيد بن إسماعيل الهباري قال أنا أبي أسامة حماد بن زيد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر العمري عن النافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الفرس سهمين ولصاحبه سهما. هذا واضح في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم 3 أسهم لصاحب الفرس، له ولفرس 2، ولذلك لغير ذلك سهم فقط. فهذا هو حكم الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى هذه الشريعة شرع هذه الشريعة يعني وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك وألموا أن ما غنم مشرفا عن الله خصيص آخره ووزع الغنيمة على ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قسمة الغنيمة هو بيان لكتاب الله. فإذا فالواجب على المسلم أن يسمع ويطيع ولا يعاند ولا يقيس، فإن أول من قاس إبليس. قال وقال مالك وسام للخير والبراذل منهما منها، يعني معناه أن هناك براذل عراق يعني فرس عربي وفرس عجم، فالعرج والعجم سواء عند مالك وهو الواضح. لماذا الذين فضلوا العربي على العجم لا متمسك لهم؟ وذلك لماذا؟ لأن العربية ولأن العجمية وإن كان لا يحسن الكرة يحسن الفر، العربي يحسن الكرة والفر فيستبدو، وأما الثاني أجرأ منه يعني وأجرأ، فقبل أن ينجو العرب العجم ينجو، وهذا من مقاصد الغزو، لأنك كما تهزم تهزم، وإن للهزام المطلوب منك ماذا؟ أن تشرد، وإذا يساعدك العجمي على هذا المعنى. فقال إذا يستوي مع الآخر. فإذا أعطى الإمام للخير عجمها وعربها العهد سواء فقد استوفى حق الجميع. قال والخيل والبغال والحمير تركبها، لقوله تعالى والخيل والبغال والحمير تركبها، ما قال هذا عربي وهذا عجمي، كل سواء امتن بها. قال ولا يسهم لأكثر من فرس، هذه أيضا مسألة مهمة، وهو أنه إذا أخذ لما سمع أن للفارس ثلاثة أسهم أخذ فرسين هذا ما يستحق، إنما يعطى لفرس واحد سواء كان له فرس آخر أم لا لا يلتفت إليه، وإنما الفرس الواحد هو الذي له سامان والباقي هذاك يكون مجرد مساعدة فقط. قال رحمه الله تعالى باب من قاد دابة غيره في الحرب. من قاد دابة غيره في الحرب يعني معناه مشروع أن تقود دابة غيره، كان من السنة يعني صلى الله عليه وسلم يعني قاد له علي عبد الله العباس في ذلك في يوم حنين. وفي السهل المتدق على حدثنا قتيبة المتدق على حدثنا سهل بن يوسف هذا بصري من ثقام تباري العاشرة عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال رجل للبراء من أبن عازب رضي الله عنهما أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين. هذا أسلوب ما هو أسلوب أدبي أو الشرعي، قولي أفررت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة أكرموا يفدونه بأنفسهم وأموالهم فكيف يقال لهم هذا الخطاب أفررتم هذا؟ ولذلك أجاب بأسلوب الحكيم البراء رضي الله تعالى ماذا قال له؟ أفررتم مع رسول الله يوم حنين؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفر. شوف أخفى الجواب، قال ما قال نعم لكن ما معناه ذلك، لكن هذا السؤال أفررتم معناه يشمل الرسول والذي كانوا معه والذين شردوا. فإذا قال فصل هنا يعني الذي قلته من الفرار هذا أصاب بعض المسلمين وليس كلهم، وهذا هو الأولى في السؤال. قال لم يفر إن هوازن كانوا قوم رماة أشديد الرمح قوي، ولما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا. هذا هو السبب، لما لقيهم المسلمون وكانوا 12,000 وقال بعض المسلمين لن نغلب اليوم عن قلة والبلاء موكل بالمنطق فهزموا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سبحانه. فهذا أول ما فعلوا لما واجهوهم انهزم حوازن، وهذا ما شاء الله يعني المسلمون مستعدون لهذا، والغلط دخل بعد هذا. فلما انهزموا وراءوا وراء الجبال أقبلوا على الغنيمة، هذا هو السبب. والمفروض أن يجهزوا يعني متابعة هؤلاء وينهوا المعركة ثم بعد ذلك الغنيمة. فلما أقبلوا على الغنيمة انهزمت أقبلت هوازن وعلمت أنها لا يتبعها أحد من الناس المسلمين، فرجعت عليهم وانكبت عليهم وهم على الغنيمة، وكانوا شديد الرمي يحسنون الرمي هوازن، فلما رموهم وهم منكبون على الغنيمة هزموه. فانهزم المسلمون الى اخر الاطراف. فهذا هو السبب في ذلك. فيقول له يعني البراء بن عازب رضي الله عنه يبين له الحكمة في ذلك اننا اخطأنا في الخطوة، والخطوة دخل فيه الانهزام الذي تقول عنه وتعنيه. وايضا هذا الانهزام ما يعم الجانب العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من 12 رجل او اكثر او اقل، فهؤلاء من هزم. فاذا فصف في سؤالك واعرف القضية، واعرف ايضا ان السبب نحو ليس غيره. قال أقرفان هزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، لعلى بغلته البيضاء. وهذا من شدة الشجاعة نفسه في الحرب، ما أحد من الشجعان يركب بغلة، بغلة هذه أسوأ من القدمين. الإنسان يمشي على قدميه بقدر ويقاتل ويفر ويشرد، هذا أحسن له. وأما إذا ركب البغلة فقد عرض نفسه للموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة مشجاعة ما يبالي يركب البغلة في مثل هذه المعركة التي هي أشد من أشد المعارك التي قابلها. وهذا على شدة شجاعة يركب بغلته، يركب وهو راكب البغلة، ويقول ماذا؟ وإن أبا سفيان، أبو سفيان الحارث وليس أبو سفيان هذا والد معاوية، إنما ابن عمي النبي صلى الله عليه وسلم ابن الحارث، آخذ بلجامها. هذا محل الشاهد، آخذ بلجامها، بلجام بغلتنا النبي صلى الله عليه وسلم يقودها، فهذا هو محل الشاهد. فيجوز فيستحب أن يقود خيلا أو بغلة للمجاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم آخرا نزل وأخذ قبضة من التراب فقال شاهد الوجوه، فرماه وجوه القوم هوازن. يا الله، هذه الآلاف المؤلفة كلها ما ليس هناك رجل إلا في عينه جزء منه ويعص عينه، ودخل الجبن في قلوبهم، فانهزموا وتركوا ما كانوا عليه من هزام المسلمين. فبعد ذلك انكفى المسلمون، وقالوا صلى الله أنا رسول الله، يعني نادي بالمهاجر يا للأنصار يا للمهاجرين. وبعد ذلك تمت القيادة، تم انهزام المشركين، وتم تلك الغنائم وغيرها زيادة عليها، فاستفادوا أكثر فأكثر. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا شعر من بحر الرجل. وهذا كما يقال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له، نقول هذا أصلا الشعر العربي لا يسمى شعرا إلا إذا كان قصدا. وأما ما يقع باتفاق السجية السريقة هذا ما يعتبر شعرا. الشعر كلام موزون بأوزان مخصوصة، مقصا بأوزان مخصوصة قصدا، هذا هو تعريفه. فما كان قصدا فهو الشعر الممنوع من صلى الله عليه وسلم، وما كان يسوء ذلك وما هو الذي يقع في التخاطب ويجري على اللسان، فهذا إما يكون سبقه أحد قبله أو قاله ارتجالا من عندي، هذا كله لا يسمى شعرا، ولذلك لا يناقض أو لا ينافي ما يعني نصت عليه الآية، لأن صلى الله عليه وسلم ما ينبغي له شعر. قال رحمه الله تعالى باب الركاب والغرز للدابة، أي استعمال الركاب والغرز للدابة، كلاهما متقارب. الركاب يكون من الحديد والخشب، ركاب يعني معناه أن سرج أو ما إلى ذلك يركب على الخيل، وهذا الخيل من الجانب اليمين واليسار يضع في قدمه أو يشبك في أصابعه، هذا يسمى ركاب. وهذا من الخشب والحديد، والغرز لا يكون إلا من الجلد، فهذا يكون من الجلد، وهما مترادفان تقارب. أو الغرز للجمل والركاب للفرس، ونفرق بينهما بهذا. المهم متقاربان. وبالسهل المنتظر قال حدثنا عبيد بن إسماعيل الهباري، قال عن أبو سامة حماد بن سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز استوت ناقته. إذا أدخل رجله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، في الغرز، الغرز هو الركاب الذي ذكرناه، واستوت ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة. هذا في الحج يعني النبي صلى الله عليه وسلم يهل إذا استوت ناقته، وهذا هو السنة. واختلف العلماء هل يهل بعد الصلاة مباشرة أو بعد أن يركب السيارة يركب الناقة وتستوي به يعني لتمشي، أو إذا استوى على البيداء في خلاف، وكل أخذ وأدلى بما علمه. فالذين قالوا أهل بعد الصلاة كما يقول في أبي داود، سنن أبي داود الحديث المتكلم فيه، وعلى كل حال أخذ. لكن ابن عمر في الصحيحين بين أنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل حينما استوت به ناقته. فإذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يهل بحج عمرة ووصل الميقات ماذا يفعل؟ هناك يصلي، والسنة وهذه الصلاة الفقهاء يسمونها يعني ركعتي الإحرام، لكن شرعيتها ليس نصا. النبي صلى الله عليه وسلم ما أهرب إلا بعد الصلاة، بعد صلاة فريضة. فإذا إن اتفق يصلي، وإن لم يتفق يعني لو صلى ما في مانع. وعلى كل حال متى يلبي؟ إذا ركب سيارته وخرج من الميقات وركب سيارته على باب المسجد مثلا، فإن ذلك إذا تحركت يلبي. هذا هو السنة، هذا هو السنة. والتلبية قبله أيضا يعني وجه لبعض أهل العلم، وكذلك إلى البيداء. وابن عباس رضي الله عنهما لما استشكل عليه بعض التابعين قال: أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة ولا تضبطون متى أهل، فلماذا تختلفون؟ واحد يقول لي حين استوت راحلته، واحد يقول لي بعد الصلاة، واحد يقول لي على البيداء. قال ابن عباس: تعالى نشرح لك. قال: النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد الصلاة فحافظ قوم ذلك فحدثوا به، وأهل مرة ثانية حين استوت براحلته فحافظ فشهد قوم ذلك فحدثوا به، وحينما استوى على البيداء أهل مرة ثالثة فشهده قوم فحدثوا به. إذن هذا ما في اختلاف. فهكذا قال ابن عباس في روايتي في حديث أبي داود وجمع بينهما، وهذا أقرب على كل حال أصح الروايات حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي معنا. والشاهد هنا ينافي الجهاد وليس في الحج. الشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له راحلة ولها غرز، هذا هو يعني استعمال الغرز مما شرع ومما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الراحلة. قال رحمه الله تعالى: باب ركب الفرس العري. هذا الذي سبق لنا أن للراحلة أو للفرس سرجا وكذلك ركابا موجود. وهل لا يشرع أن يركب الإنسان دون ذلك؟ يعني يأخذ فرس يعني مجرد ما في شيء على ظهره يركبه ولا ما يركبه؟ فهذا الباب أعتقد إذا مشروع ذلك أيضا للحاجة مشروع، وإن كان الإنسان مثلا لا يتعود الناس ذلك وإنما لحاجة يشرع ذلك. ركوب الفرس العري الذي ليس عليه سرج ولا ركاب. ولساني متفق على. حدثنا عمرو بن معاون هذا بصري ثقة سبت من الطبقة العاشرة. قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري قال حدثنا ثابت بن أسلم البناني من الطبقة الرابعة عن أنس رضي الله تعالى عنه. هذا الإسلام من الطائفية أنه مسلسل بالبصريين الأول إلى آخره، وكذلك أيضا فيه رواية ثابت عن أنس. ثابت من ألزم الناس لأنس، ألزم الناس وقالوا لزمه 40 سنة. وأنس هي أنس أيضا أحد مكثرين السبعة وآخر من مات من الصحابة بالبصرة، وكان معمرا جاوز عمره يعني 100 سنة، وتوفي سنة 92 أو 93. وكان مشهورا بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس الخاجي، خدمه 10 سنين وجعله بالبركة في 3 أشياء: في عمره وفي ماله وفي أولاده، وشاء الله فبارك الله سبحانه وتعالى له في ذلك. بحيث إنه قال: حدثتني ابنتي أميمة بأنه دفن له من صبه قبل مقدم الحجاج أو قريبا من ذلك 120 ولد إن شاء الله فرط. وكان له بستان يحمل في السنة 2 مرات، والمعروف من عادة الإلهية أن البساتين تحمل في سنة مرة واحدة. وأما أنس في كل 6 شهور ما شاء الله جذاب النخل جذاب البساتين. فهذا من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله رضي الله تعالى عنه: استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف، أي وقد حمل سيفا يعني صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ إذا واجهه العدو يضربه بالسيف. وهذا هو القصة الذي سبق لنا أنه أخذ فرسا لأبي طلحة اسمه مندوب وركبه دون سرج ولا قيد، فدل على جواز مثل ذلك وهو الركوب على فرس عري. وهذا مراد المصنف بالترجمة. قال رحمه الله تعالى: باب الفرس القطوف. الفرس القطوف البطيء السير، هذا ما هو منعيا يعني. لو ركبته لكن عالجه بقدر ما تستطيع يعني، وخاصة بالدعاء إذا كان هناك يعني تدعو أن يطلق الله أقدامه أو أرجله على طيب. وبالسهل المنتظر قال حدثنا عبد الله بن محمد هذا البصري من الطبقة العشرة قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي البصري من الثامنة قال حدثنا سعيد أبي عروبة من السادسة عن قتادة بن دعامة البصري من السادسة من الليل من الرابعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا أيضا من لطائفه أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه يعني أنس رضي الله عنه قال أن أهل المدينة فزعوا مرة، هو القصة السابقة، فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف بقطاع وضمها، كان بطيء أو كان في قطاف عدم الإسراع، فلما رجع قال وجنا فرسكم هذا بحرا، بحر اليوم صار بحرا، قبل ذلك ولا 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 نهر ولا بئر ولا 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 شيء، قال ماذا بحرا، فكان بعد ذلك لا وجارة، ما اقتصر في ذلك الوقت، بل إنما بعد ذلك كان أبو طلحة فرح به وهو لا يجارى، أي لا يسابقه أحد من الخير، وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب لذلك والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ركبه قطوف، وهذا هو الشاهد، القطوف أيضا استعان به إذا دعت الحاجة، وإن كان السريع الجاري هو المطلوب. قال رحمه الله تعالى باب السبق بين الخير، أي هذا باب ذكر حديث الدال على مشروعية السبق، السبق أي مصدر سبق، والسبق الجائزة التي ترتب للمتسابقين، فهذا يسمى سبق بفتح الباء، لكن مناسب هنا السبق بين الفرس بين الخيول، وهذا معناه لا يدخل إلا في حديث اللهو الممنوع، بل هو من سنة الجهاد أو مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ونفسه وبين أصحابه، فيكون من السنة استعدادا للجهاد. قال بالسند المتصل على حدثنا قبيصة أبو عقبة قبيصة ثم عقبة السوائي الطبقة التاسعة، قال حدثنا سفيان بن الثوري سفيان بن سعيد الثوري الطبقة السابعة عن عبيد الله العمري من الخامسة عن نافع بن ربيع عمر من الثالثة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وللطائف الإسلام أن فيه رواية تابعي عن تابعي وروايته وهو مسلسل بالمدنيين من عبيد الله، وأما قبيصة وسفيان فكوفيان. قال رحمه الله قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخير من الحفياء إلى ثنية وداع، أضمر وضمر كلاهما يستعمل، والإضمار أو التضمير هو أن تعلف الحيوانات، أن يعلف خيله يعني حتى يكون سمين مرة، يؤكل ويشربه حتى يكون سمينا، فيرسله بيتا ليس في هواء، بيت مقفل، ثم يجلله ليعرق يعني يجلله جل سمع على الخيل يلبسه حتى يكون الحرارة تخرج عرقه، فيعرق هناك وينزل عرقه ويقلل طعامه حتى يعود نحيفا، فبعد ذلك يعود حجرا، ولا يسابق. إذا كان هذا غير المضمر يأتي 10 ويأتي 20-30 كيلومتر ولا يصعب، ولا وأما ذاك إذا زاد على القدر المعتاد ينفجر قلبه ويموت أو يطيح مع صاحبه يموت، وأما هذا لا يخاف من شيء، وهذا هو قلب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدرب أصحابه على هذا ويدرب خيوله على هذا، وهذا هو مراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ماذا فعل من الخير من الحفياء إلى ثنية الوداع، الحفياء اسم موضع، وثنية الوداع هو طريق، الثنية الطريقة بين الجبلين سمى ثنية، ولماذا سمي ثنية الوداع؟ لأن من يودع الناس يرجع من هناك، عادة أن الناس إذا كانوا مسافرون أهل القرية يودعونهم ويخرجون معهم إلى موضع، فإذا وصل إلى ذلك عادة ينصرف إلى بيته وهذا ينطلق ويمشي، ولذلك سمي ثنية الوداع يعني، فهذا إلى من هناك إلى هنا الحفية إلى ثنية الوداع، هذه المضمرة أو المضمرة، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني
زريق إلى مسجد بني زريق، وهذا قريب، مسافة قريبة. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى، وكنت أيضا أنا في من أجرى. قال عبد الله بن عمر حدثنا، لا قال عبد الله حدثنا إيه عبد الله هذا حدثنا سفيان، قال حدثنا عبد الله بن إيه شيخ المصنف، قال حدثنا سفيان، قال حدثني عبيد الله، قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال، خمسة أميال أو ستة، وستة أميال يعني ستة أميال، وبين ثنية إلى مسجد بني زريق ميل، يعني قصير هذه الذي لم يضمر ميلا واحدا، والذي ضمر ستة أميال خمسة أميال، يعني معناه مضاعف بكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد الموقع محل وقف المسابقة إلى ذلك. وهذا السبق، وهذا السبق له باب هناك في كتب الحديث، له باب سبق وهو مشروع. فإذا كان بدون شيء بدون مقابل جائز، وكذلك إذا كان مال معد له لكن بشرط أن لا يكون من الجانبين، ما يكون من السالف، مثل الحكومة تدفع لهم وتعطيهم جائزة، هذا جائز. أما إذا كان بين متسابقين فهذا يسمونه قمار، وهذا هو المحرم. أولا كانوا يستعملونه من الجانبين، إن هزمت يعني تأخذ جائزتين، وإن هزم وإن هزمت كذا، فهذا يكون قمارا فلا يجوز، وإنما يجوز من أحد الجانبين أو يكون من خارج، فهذا جائز وله باب آخر. قال رحمه الله تعالى: باب إضمار الخير للسبق. السبق هذا الباب السابق أفادنا ماذا؟ مشروعية السبق بين الخير، وحديثه وإن كان يأتي ولكنه بسند آخر، وهذه من مقاصد إيش البخاري. والبخاري رحمه الله تعالى له مقاصد في تراجمه وأبوابه، يستنبط من حديث واحد عشرة أو عشرات من المسائل الفقهية، ويستنبطها من حديث واحد، لكنه غالبا أو ليس له معاد، وهو أيضا نص في موضع سيأتينا. يقول فيه حديث أبي سعيد تقريبا: إلا أنه لا معاد له. هذا صريح منه أنه قصدا ما يكرر في صحيح البخاري حديثا أكثر من مرة، أكثر من مرتين، هذا لا. وما يظن ذلك فهو من قصور الظان، وذلك أن الكتاب هذا مشتمل على الفوائد الفقهية والفوائد الحديثية والإسنادية والمتنية، وبيان ما هو قاصر وما هو عالي وما هو نازل، هذه كلها من مقاصد المحدثين. وإمام البخاري فقيه محدث، فترى ولذلك يقال فقه الإمام البخاري في أبواب تراجمه، فمن أراد أن يعرف مذهبه فليقرأ تراجمه، يبين له في المسائل أي مسألة أنه يرجح هذا الجانب ويتبين في ترجمته. ولذلك هذا الحديث الواحد استنبط في هذا الباب الذي سبق جواز أو مشروعية السبق بين الخير، بين الخيول المضمرة وغير المضمرة. والباب الآتي يعني استنبط منه جواز الإضمار أو التضمير، إذن هذه مسألة أخرى وكلها لها أهمية، وكلاهما له أهمية. قال حدثنا أحمد بن يونس، هذا منسب إلى جدي أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي من كبار الطبقة العاشرة، قال حدثنا الليث بن سعد من السابعة عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه إيه؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر هذا سند مدني، وقد سبق لنا أن بينا أن عبد الله بن إطلاف في الصحابة يعني هو يعني ينظر إلى السند، فإن كان السند مدنيا مثل هذا يكون عبد الله بن عمر، وإن كان مكيا فهو عبد الله بن الزبير، وإن كان بصريا فهو عبد الله بن عباس، وإن كان مصريا أو شاميا فهو عبد الله بن عمرو بن العاص وهكذا. وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر، وإن يفي بمكة فابن الزبير أو جرى بكفة فابن صهيرة، والبصرة البحر وعند مصر، والشام مهما أطلق ابن عمرو، وهكذا في أبية مصطلح بين هذه المسألة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير التي لم تدمر، وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها. قال عبد الله يعني أمدا، قال أبو عبد الله صاحب الكتاب أمدا غاية، فطال عليهم الأمد. وهذه وقد ذكرنا لكم عدة في عدة مجالس أن الإمام البخاري يفسر غريب الحديث، لكن عادته أنه لا يفسر غريب الحديث
إلا إذا وقع في القرآن مثله. فإذا وقع غريب في الحديث ووجد في القرآن نظيره يشرحها ويبينها. وهذه قاعدة غريبة على كل حال، وهو لأنه قال وكان غاية في الحديث سبق، فأراد أن يفسرها وأتى بآية تشتمل هذه الكلمة فقال أمد غاية غاية أمدا غاية، فطال عليهم الأمد فبين أن المعنى في الآية الغاية. قال رحمه الله تعالى: باب غاية السباق للخيل المضمرة. مضمرة غاية السباق نهاية، يعني معناه المسابقة لا يكون إلا بتحديد مواقف الغاية. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا معاوية بن عمرو هذا بغدادي من ثقة من صغار التاسعة قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري، ليس أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق الفزاري اسمه إبراهيم محمد بن الحارث، وأنا من الطبقة الثامنة، أبو إسحاق الفزاري أبو إسحاق السبيعي من الطبقة الثالثة، أكبر منه كثير شيخه، عن موسى بن عقبة بن أبي عياش من الطبقة الخامسة، عن نافع مولى بن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي ضمرت فأرسلها من الحفياء، وكان عمدها ثنية الوجاء، هذا هو غاية. وقف قلت لموسى بن عقبة: فكم كان بين ذلك؟ قال: 6 أميال أو 7. وسابق لنا خير التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع، وكان عمدها مسجد بني زريق. قال: قلت فكم بين ذلك؟ قال: ميل أو نحو، يعني قصير هذا. وكان ابن عمر من سابق فيها، أي شارك في مسابقة في تلك السباق. قال رحمه الله تعالى: باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ناقة ولا حسم وكان يركبها، هذا مقصود. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء، أسامة بن زيد حبه وابن حبه على القصواء، هذه ناقته. وقال المسور: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، أي ما حرنت، لأنهم قالوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى حديبية بركة الناقة، فقالوا حرنت الناقة خلاءت القصواء وخلاءت القصواء. قال: لا، ما هو بعادتها، بل هي مأمورة، حبسها حبس الفيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعد هذا ما يأتون بخطة يحترمون فيها حرمات الله إلا وافقتهم عليه. هذا أمر من الله، يعني ألهم هذه الناقة ألا نخالف قريشا في العهد بيننا وبينهم ونرجع إلى المدينة. المهم جاء وبعد ذلك يعني مالوا إلى جهة وأرسلوا عثمان رضي الله تعالى عنه إلى آخر ما جرت في قصة السابقة في كتاب الشروط، وهذا هو مراده. إذن القصواء هذه ناقته، وقد عرفنا أن اسمها قصواء. قال عبد حدثنا عبد الله بن محمد المسلم قال حدثنا معاوية بن عمرو ليس قدم قريبا قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العظباء. القصوى والعظباء هي واحدة، وبعضهم يفرق بينهما، وعلى كل العظباء، وليست عظب مقطعة الأذن، وإنما اسمها لقب، بس مجرد لقب فقط. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي أبو غسان النهدي قال حدثنا زهير معاوية عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العظباء لا تسبق، كانت بشر نجيبة ولا يسبقها أحد من نظرائها. قال حميد: أو لا تكاد تسبق، شك من الراوي. قال: فجاء أعرابي على قعود شاب فتى من الإبل كان راكبه، فسبقها، فسبق تلك الناقة على غير عادتها، فشق ذلك على المسلمين. تأسف يعني كيف يسبقون النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، حتى عرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم كراهية ذلك، فأراد أن يطمئنهم أن شأن الدنيا هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حقنا على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وهذه خلاص راح شبابها وقوتها، فجاء هذا الفتى وسبقها، ما في شيء، لا تكرهوا ذلك، لأن شأن الدنيا هكذا، الله سبحانه وتعالى أجرى سنته وعادته هكذا، فلا تغتموا ولا تقتربوا بهذا، هذا مراده. قال رحمه الله: طوله موسى، أي رواه مطولا موسى بن إسماعيل عن حماد وابن سلمة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اذا نقف على هذا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صنع خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن يدين ما تغون بعلينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا وعيتنا، اجعل وارث منا، جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غائبنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.